أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. هل التقيت بمرجع تقليدك المقدس؟ كم فرحت عندما التقيت به؟ أحيانا الإنسان عند اللقاء تجري دموعه من شدة الفرح والشوق. لماذا؟ لأنه التقى بمرجع تقليد يحبه، يعزه كثيرا. فكيف إذا التقى الإنسان بسيد كائنات العصر؟ كم يكون فرحه شديدا؟ أحد المؤمنين من رواد هذا المسجد الشريف كان ينقل لي رؤيا رآها في عالم المنام قبل أيام. كان يقول: رأيت في عالم الرؤيا أنني التقيت بالإمام صاحب الأمر أرواح نافذة، وأخذت يده وقبلتها. كان يقول: كما أنني أقبل يدي أو أقبل يد أي شخص، هكذا لمست يد الإمام عليه الصلاة والسلام وقبلتها. ثم ذكر لي رؤياه. كان يقول هذا المؤمن: من ذلك الوقت الذي رأيت أنا هذه الرؤيا إلى الآن، كأنني، هذا تعبيري، كأنني أريد أن أطير فرحا. كان يقول هو، كان يقول: في كل حياتي ما رأيت سرورا مثل هذا السرور، أنني لمست يد الإمام في عالم الرؤيا وقبلته. لماذا هذا السرور الكبير؟ التقى بالإمام في عالم الرؤيا. فكيف إذا التقى الإنسان بالإمام في عالم اليقظة؟ هذا سرور لا يوصف، فرح لا يمكن للشخص أن يبينه للناس. عندما تريد أن تلتقي بمرجع تقليدك الذي تحبه كثيرا وتعزه كثيرا، تتهيأ، تذهب، تغسل جسمك، تلبس ملابس نظيفة، تتعطر، ثم تذهب إليه بشوق. فإذا أراد الإنسان أن يلتقي بمن يفتخر مراجع التقليد أن يكون خداما له، وهو سيدنا ومولانا وإمامنا قطب عالم الإمكان صاحب الأمر الحجة بن الحسن المهدي المنتظر. هل نريد أن نلتقي بالإمام وتكتحل عيوننا بنظرة إليه، وذلك من دون أن نطهر عيوننا؟ هل نريد أن نسمع صوته الرباني بهذه الآذان التي ملأت من الحرام؟ وأن لهذه الشفاه التي ربما صدرت العشرات من الذنوب منها أن تقبل تلك اليد الطاهرة؟ لا شك أن من أعظم آمالنا أن نلتقي بالإمام وننظر إليه ولو نظرة لحظة واحدة إلى ذلك الجمال الرباني، أن نسمع صوته، أن تتشرف أيدينا وشفاهنا بتقبيل يديه ورجليه. ولكن بعيدا عن الإنصاف أننا نريد هذا التوفيق العظيم من دون التهيؤ له. الخطوة الأولى للتهيؤ للقاء الإمام ترك الذنوب. عندما نتحدث عن ترك الذنوب ربما البعض يتصور أنني أتحدث عن شيء مستحيل. ترك الذنوب هذا مستحيل؟ أبدا، ليس الأمر مستحيلا، بل أقول ليس الأمر صعبا جدا. لا شك أن الذي تعود على ارتكاب بعض الذنوب يرى شيء من الصعوبة في ترك تلك الذنوب، ولكن ليست الصعوبة صعوبة كبيرة، صعوبة بالغة لا. والدليل على ذلك نهي الله عز وجل. الله يمكن أن ينهى عن شيء يعرف أن الناس من الصعب عليهم جدا أن يتركوا ذلك الشيء؟ مستحيل على الله هذا الشيء. الله عز وجل ما نهى عن هذه المحرمات إلا بعد علمه بأن البشر بإمكانهم أن يتركوا هذه المحرمات فنهى عنها. في الأمر شيء من الصعوبة، ولكن صعوبة عادية، من الممكن الإنسان إذا قرر إذا أراد أن يصل. هنا لي تساؤل، هل يوجد توفيق أعظم من توفيق اللقاء بالإمام؟ هذا التوفيق العظيم، يوجد توفيق أعظم منه؟ الجواب نعم، يوجد توفيق أعظم من توفيق اللقاء بالإمام. ربما تستغربون من هذا الكلام، ولكن هذا ليس كلامي، كلام أحد كبار مراجع التقليد، أحد شباب المؤمنين من هذا البلد، شاب كويتي بأمل اللقاء بالإمام عليه الصلاة والسلام ترك هذا البلد وذهب إلى بلد آخر ليكون بعيدا عن أهله. فبدأ بصلوات معينة وأذكار معينة وأعمال معينة بأمل أن يحظى ولو بنظرة واحدة هناك في ذلك البلد الآخر. التقى بأحد مراجع التقليد فذكر لمرجع التقليد نيته أنه جاء إلى ذلك البلد ليكون بعيدا عن أهله ليتفرغ لعله يحظى بهذا التوفيق. فقال ذلك المرجع له أنه صحيح، لا شك أن من أعظم التوفيقات هو توفيق اللقاء بالإمام، بالفعل من أعظم التوفيقات، ولكن هناك شيء أعظم من اللقاء بالإمام. هذا الشاب الكويتي استغرب، قال هناك شيء أعظم من هذا التوفيق؟ أن يلتقي الإنسان بقطب عالم الإمكان، بحجة الله على الخلائق في هذا العصر، يوجد توفيق أعظم من هذا؟ قال المرجع له نعم يوجد توفيق أعظم من هذا التوفيق. قال الشاب وما هو هذا التوفيق؟ قال الأعظم من اللقاء بالإمام هو جلب الرضا للإمام. هذا أعظم من اللقاء بالإمام. لو ما التقيت في كل حياتك بالإمام ولا مرة واحدة، ولكن تمكنت أن تجلب رضا الإمام، أن تحصل على رضا الإمام عليه الصلاة والسلام، لكنت قد بلغت القمة في التوفيقات. أويس القرني ما حظى بلقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقاء رسول الله كم هو عظيم، أويس القرني ما حظى بهذا التوفيق، ولكنه كان أعظم من كل من لقى رسول الله وسمع حديثه، من أقول من كلهم، أويس القرني أعظم من كل أصحاب رسول الله باستثناء أربعة أو خمسة، لأن أويس القرني من الحواريين، من حواري أمير المؤمنين، وأصحاب رسول الله كلهم حتى الأخيار منهم ما كانوا من الحواريين باستثناء أربعة أو خمسة. أويس القرني ما حظى بنظرة إلى رسول الله، ولكن حظى برضا رسول الله. هذا أعظم، أعظم بكثير. اللقاء بالإمام الذي هو روح رسول الله في هذا العصر عظيم، ما أعظمه من توفيق، ولكن الأعظم من هذا جلب رضا الإمام. ينقل أن في ديوان أحد السادة من آل بحر العلوم السيد علي بحر العلوم، كان جمع من المؤمنين، وكان فيهم شخص بعد أعمال معينة يحبها الله سبحانه وتعالى حصل على شيء من العلوم الغائبة عن العلوم الغيبية، فكان يخبر عن بعض الأمور الغائبة عن الناس. الحضور صاروا يسألونه هذا السؤال ذاك السؤال تجربة له، فرأوا أنه بالفعل يجيب على أمور غائبة عن الناس. فقال له السيد علي بحر العلوم صاحب الديوان من السادة الأجلاء، قال له: أنا أسألك سؤالا لا أظن أنك تجيب على هذا السؤال. قال له: سل. قال: سؤالي هو أنه أين يكون الإمام صاحب الأمر في هذه اللحظة الآن، أين الإمام؟ الرجل طعطى برأسه وأطال فترة، ثم رفع رأسه وقال: محمد طه نجف. هل تعرفون هكذا شخص؟ قالوا: نعم، إنه من مراجع التقليد، وداره وديوانه قريب جدا من بيت السيد علي بحر العلوم. قال الرجل: الإمام صاحب الأمر أرواح نافذة الآن عند الشيخ محمد طه نجف. بمجرد أن قال هذه الكلمة الكل أسرع بدون أن يقول لهم أحد شيء، أسرعوا إلى جهة دار وديوان الشيخ محمد طه نجف وهو من مراجع التقليد. دقائق، الفاصل قصير، وصلوا إلى ديوان الشيخ، دخلوا ولا يجدون أحد، دخلوا إلى غرفة الشيخ وإذا رأوا الشيخ جالس ويبكي بكاء الثكلى بصوت عال. هؤلاء عندما رأوا هذا المنظر أصلا نسوا القضية التي من أجلها جاء، مرجع تقليد وزين محترم جالس يبكي بهذه الطريقة. سلموا عليه السيد علي بحر العلوم، سلم عليه بصعوبة بالغة، أجاب على السلام، رد السلام، جلسوا عنده. خيرا شيخنا، لا يتمكن أن يتكلم من شدة البكاء. بعد فترة عندما هدأ شيئا قال لهم: أنا منذ ثلاث سنوات تقريبا في يوم من الأيام كنت جالسا وحولي ناس، هذا يسأل مني مسألة شرعية أجيب على مسألته الشرعية، هذا يطلب مني أن أقضي له حاجة أحاول أن أتوسط عند هذا عند ذاك. هذا الشخص أعطيه مالا، هذا الشخص يعطيني الخمس أخذ الخمس لأصرفه في موارده المقررة. هذه الأعمال التي يعمل بها مراجع التقليد. أنا كنت جالسا في هذه الحالة، وإذا خطر بي خاطر جاء إلى بالي سؤال: أنك على هذا الوضع أموال الناس، أعراض الناس، أحكام الناس كلها بيدك. حسب الروايات الشريفة هذه الأعمال إن شاء الله تكون مرضية، ولكن إذا مت هل أنت على يقين بأنك ترى أنك مرضي عند أهل البيت؟ في الدنيا ربما الأمر لا ينكشف للإنسان، ولكن بعد الموت ينكشف هل كان مرضيا عند أهل البيت أو لا. هذه الفكرة جعلتني أحتار، أضطرب، ماذا أصنع؟ كيف أعرف أنني مرضي عند أهل البيت أو لا؟ يقول بعد السويعات من التفكير: قلت لنفسي أنت بجوار حلال المشاكل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وتحتار؟ اذهب إلى أمير المؤمنين. ذهبت إلى حرم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، زرت أمير المؤمنين، ثم طلبت منه هذا الطلب: يا أمير المؤمنين، إن كنت أنا مرضيا عندكم بينوا لي ذلك، إن كنت غير مرضيا عندكم بينوا لي ذلك. رجعت إلى البيت وأنا بانتظار أنني أسمع كلمة من شخص، وطبعا هذا كان بيني وبين أمير المؤمنين، ما أخبرت أحدا بهذه الحاجة، بانتظار أنني أن شخصا يقول لي كلمة أعرف أن هذه الكلمة جواب هذا السؤال، أو أرى في عالم الرؤيا شيئا. مرت أيام ولم أحصل على الجواب. ذهبت إلى حرم أمير المؤمنين مرة ثانية، طلبت منه هذا الطلب، رجعت أيام ولا شيء. الآن 3 سنوات أنا كلما تشرفت إلى حرم أمير المؤمنين ما طلبت إلا هذه الحاجة فقط، ولكن من دون جواب. إلى أن قبل أسبوع تقريبا كنت في حرم أمير المؤمنين أزور أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فرأيت شخص من أهل الصحراء من أهل البادية دخل ومعه طفل مشلول لا يتمكن أن يتحرك، فجعل الطفل عند ضريح أمير المؤمنين وطلب من أمير المؤمنين شفاء هذا الطفل، وما مرت إلا دقائق وإذا الطفل قام وركض. الأب احتضن الطفل، تشكر من أمير المؤمنين وخرج. أنا تأثرت كثيرا، قلت له: يا أمير المؤمنين، أنت حلال المشاكل، أنت تقضي الحوائج التي لا يقضيها أحد غيرك، وأنا حاجتي سهلة سهلة، أنا عندي فقط سؤال: أنا مرضي عندكم أو لا؟ والآن أصبحت قريب لا تقضي لي حاجتي. قلت هذه الكلمة وخرجت من حرم أمير المؤمنين وأنا متأثر جدا، لماذا لا يجيبني أمير المؤمنين؟ ماذا صنعت؟ هل ارتكبت معصية كبيرة حتى أن أمير المؤمنين لا يجيب على سؤالي؟ خرجت وأنا متأثرا جدا، وأنا متأثر جدا. جئت إلى الدار، قدموا لي طعاما، لا أتمكن من شدة التأثر، لا أتمكن أن أكل شيء. رقدت، نمت، في عالم الرؤيا رأيت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، شكوت إليه حالي، فعاتبني أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين: ما مضمون كلامه؟ أليس لكم إمام زمن؟ صحيح أنني حلال المشاكل، ولكن لكم إمام الزمن، لماذا لا تتوجهون بحوائجكم إلى إمام زمنكم؟ حاجتك عند ولدي صاحب الأمر، اطلب حاجتك منه. استيقظت من النوم، أنا مسرور، أخذت، ما أخذت الجواب الكامل، ولكن هذه الحوالة إلى صاحب الأمر. رأيت الكلام معقول؟ أنا في كل هذه الفترة ما توصلت بالإمام صاحب الأمر في هذه الحالة. من ذلك اليوم قبل أسبوع تقريبا أنا بدأت أتوسل بصاحب الأمر الرحمن فداه لطلب هذه الحاجة: هل أنا مرضي عندكم أو لا؟ في هذا اليوم كنت جالسا في الديوان والناس حولي، إلى أن ذهب الناس كلهم، بقيت أنا والخادم. رأيت أنه لا أحد في الدار، أرسلت الخادم لشراء بعض البضائع التي نحتاجها في الدار. ذهب الخادم، أنا بقيت في الغرفة وحدي وعيني لا ترى شيئا. الشيخ كان في أواخر عمره لا يبصر، يعني أصيب بالعمى، فقد بصره تماما، عيني لا ترى شيئا جالس. فأحسست بصوت، أحسست بأن شخصا دخل إلى الديوان، ثم جاء إلى باب الغرفة، وقف عند باب الغرفة، سلم عليه، رددت عليه السلام، سلم عليه بلهجة أهل الصحراء أهل البادية، قال لي أن لديه سؤالا شرعيا. قلت له قل. سأل مسألة شرعية، أنا لحظات فكرت في المسألة، أجبت على سؤاله، فطلب مني الدليل، ما هو الدليل على هذه الفتوى؟ أنا استغربت، شخص من أهل البادية لا يسأل من مرجع التقليد الدليل على الحكم الشرعي، ثم أنا لي الدليل ولكن كيف أبين الدليل له؟ ربما هذا الشخص لا يعرف أوليات الفقه والأصول، أنا كيف أبين له الدليل؟ فحاولت أن أمهد بعض المقدمات حتى ربما أتمكن أن أوضح بعض الشيء دليل هذه الفتوى. أنا بعدي في المقدمات ما ذكرت دليلا إطلاقا، وإذا عرف دليلي، عرف ما في نفسي من الدليل، فأشكل علي إشكالا علميا، أنا غرقت في الاستغراب في التعجب، من هذا الشخص؟ لهجته لهجة أهل البادية، فيسأل مني دليلا ثم ينقض دليلي بإشكال علمي قوي. تأملت في إشكاله فوجدت جوابا، أيضا بدأت أمهد مقدمات، بعد ما ذكرت الجواب عرف ما في نفسي مرة ثانية، ورد على جوابي بنفس العبارة التي كنت أريد أن أستخدمها، ومرة ثانية حاولت أن أجيب على إشكاله الثاني، أيضا قبل أن أبين الجواب أنقض جوابي بإشكال ثالث علمي. أسكت، كلما فكرت رأيت أن الحق معه، بالفعل كلامه صحيح وكلامي غير صحيح. سكت وأنا محتار، من هذا؟ أنا في هذه الحالة من الحيرة، وإذا أحسست أنه يتقدم نحوي، جاء إلى أن وصل إليه فجعل يده على كتفي وقال: يا شيخ أنت مرضي عندنا. أنا هذه الكلمة زادتني استغرابا وتعجبا، شخص من أهل البادية لا يقول لمرجع تقليد أنت مرضي عندنا، قال هذه الكلمة وخرج. بمجرد أن خرج من الغرفة كل القضايا اجتمعت عندي. أنت ثلاث سنوات توسلت بأمير المؤمنين، ثم قبل أسبوع أخذت شيء من الجواب حولك على الإمام صاحب الأمر، منذ أسبوع أنت تتوسل بالإمام صاحب الأمر، يا صاحب الأمر أنا مرضي عندكم أو لا؟ شخص يأتي ويعرف ما في نفسك ويخبر بما في نفسك ثلاث مرات، ثم بالنهاية يأتي ويعطيك نفس الجواب الذي طلبته، من هو؟ عرفت، ركبت وعيني لا ترى. يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، أقسم على الإمام، ولكن الإمام ذهب، جاء إلي وما عرفته وذهب. كانت لي صحيح أنني أخذت حاجتي، ولكن كانت لي حوائج كبيرة أخروية، كنت أحب أن أخدمه، أن أقوم بخدمته، أن أقبل يديه ورجليه، ما تمكن، فجلست أبكي لفراق الإمام وأنتم دخلتم. فقال السيد علي بحر العلوم له: شيخنا لأجل هذا جئناك. الشيخ محمد طه نجف، هذا المرجع الجليل، حظى بهذا التوفيق أن يقول له الإمام: أنت مرضي عندنا. هل أحظى أنا بهذا التوفيق أيضا أن أسمع هذه الكلمة من الإمام؟ هذا هو التوفيق الأعظم، أن يصل الإنسان إلى درجة يكون صاحب الأمر راضيا عنه. إذا رضي الإمام عن الإنسان فالله راضي عن ذلك الشخص، لأن رضا أهل البيت ورضا الله عز وجل لا يفترقان. رضا الله رضانا أهل البيت، ورضا أهل البيت رضا الله. كيف يصل الإنسان إلى هذا التوفيق الأعظم؟ أولا، هل يمكن أن نصل إلى هذه الدرجة أن نكون مرضيين عن الإمام بدون توفيق من الله؟ لا يمكن. أصغر شيء في الدنيا والآخرة لا يحصل عليه الإنسان إلا بتوفيق من الله. الإنسان يطلب التوفيق من الله عز وجل ليحظى برضا الإمام. طبعا يطلب من الإمام أن يدعو حتى يرتفع الإنسان إلى هذه الدرجة. هذا أولا. ثانيا، هل يمكن أن نصل ونحصل على رضا الإمام بدون أداء التكاليف؟ لا يمكن. أداء التكاليف بحاجة إلى معرفة التكليف، هذا الشيء الثاني. معرفة التكليف، نحن نعرف تكاليفنا ووظائفنا. بعض التكاليف نعرفها، أذن المؤذن، الآن ما هو المطلوب مني؟ أن أصلي، هذا تكليف واضح. ولكن بعض التكاليف تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى سؤال، تحتاج إلى مطالعة. الإنسان يطالع في دينه حتى يعرف تكاليفه، لأن معرفة التكليف مقدمة للشيء الثالث وهو أداء التكليف. ثلاث أمور إذا تمكن الإنسان أن يحصل عليها يصل إلى هذه الدرجة العظمى، هذه الدرجة العليا. أولا، توفيق من الله عز وجل وطلب الدعاء من الإمام صاحب الأمر رحمه الله. ثانيا، معرفة تكاليفنا ووظائفنا، التكاليف تجاه الله، تجاه رسول الله، تجاه أهل البيت، تجاه الدين، تجاه الأسرة، تجاه الناس. ما هي تكاليف؟ معرفة التكليف. الشيء الثالث، العمل بالتكليف. شيء ممكن؟ نعم ممكن. لا أقول أن الإنسان الطبيعي العادي يصل إلى هذه الأشياء في لحظة واحدة، عادة الناس يحتاجون إلى فترة، ولكن من الممكن أن يصل الإنسان إلى هذا الشيء. إذا وصل إلى هذا الشيء يكون قد حصل على رضا الإمام. طبعا نحن من عقائدنا أن الأعمال تعرض على الإمام، يعني الإمام يعرف ما نصنع. نحن في كل يوم تعرض أعمالنا على الإمام مرتين في كل يوم عرضا إجماليا، وفي كل أسبوع تعرض أعمالنا على الإمام مرتين عرضا تفصيليا، يوم الاثنين ويوم الخميس. الإمام يعرف ما نصنع. هل أعمالنا ترضي الإمام، تفرح قلب الإمام أو لا؟ من الممكن أن الإنسان يمشي هكذا يطلب التوفيق من الله عز وجل ويطلب دعاء الإمام، يحاول أن يعرف تكليفه، يحاول أن يعمل بتكليفه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة صاحب الأمر الرحمة فداه أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم أرض عنا إمام زماننا، اللهم أكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، إنك مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من أنصاره وأشياعه، اللهم اجعلنا من المؤدين لحقوقه، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.